بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. وقوله تعالى: ومن يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، الآية. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقال على محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية. رواه البخاري، الآية. ورواه البخاري والنسائي. هذا الباب باب ما جاء في التوكل. ومعلوم أن المصنف رحمه الله إنما صنف هذا الكتاب كتاب التوحيد ليذكر التوحيد وليذكر الشرك، فيذكر أنواعا من أنواع التوحيد لأجل أن يتمسك بها ولأجل أن تعرف ويؤخذ بها. وهكذا ذكر أنواعا من أنواع الشرك لأجل أن تحذر وتجتنب. فهنا ذكر هذه العبادة الجليلة وهي عبادة التوكل. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى عبادة من أجل العبادات وقربة من أعلى الطاعات، فيجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى. فمن عظيم منزلة التوكل نجد أن الله سبحانه وتعالى قرنه في كتاب الكريم بأرفع الأعمال وأعظم الطاعات. قرنه الله عز وجل بالإيمان فقال: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، وقول الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. وقرنه أيضا بالإسلام، قال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقرنه أيضا بالتقوى فقال: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقرنه بالصبر فقال: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وقرنه بالعبادة عموما فقال: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال سبحانه: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. فالتوكل على الله عبادة عظيمة من العبادات الجليلة التي تعتبر نصف الدين، فإن الدين قائم على العبادة وعلى الاستعانة، على التوكل وعلى الإنابة. فإن الاستعانة تعتبر توكلا، وهكذا العبادة تعتبر إنابة. فالدين قائم على هذين الأمرين. ولهذا نحن نقول في جميع صلواتنا: إياك نعبد وإياك نستعين. فالتوكل على الله عز وجل هو تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. يعني التوكل على الله مركب من اعتقاد الكفاية في الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إلى الله واليقين بأن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمور وهو الذي يقدر الأشياء، ثم بعد ذلك يعمل الأسباب المشروعة التي أمر الله عز وجل بها. فلهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: التوكل عبادة القلب، أو التوكل عبادة قلبية. فالتوكل على الله عز وجل من العبادات القلبية التي لا يجوز أن تصرف إلى غير الله سبحانه وتعالى. فالتوكل على غير الله سبحانه وتعالى في أمور لا يقدر عليه إلا الله، هذا يعتبر شركا أكبر. فمن توكل على غير الله سبحانه وتعالى في مغفرة الذنوب، أو في تحصيل الأرزاق، أو في شفاء المرضى، أو في دفع المضار وجلب المنافع التي لا يقدر عليها إلا الله، أو في دخول الجنة والنجاة من النار، أو في الثبات أو التثبيت عند سؤال الملكين، وغير ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كحال أولئك القبوريين الذين يتوكلون على هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله في أمور لا يقدر عليها إلا الله، فهذا يعتبر من الشرك الأكبر. وأما التوكل على غير الله سبحانه وتعالى على مخلوق في أمر أقدره الله عليه، فالتوكل كما تقدم عبادة قلبية لا يجوز أن تكون في غير الله. فلو توكلت على غير الله عز وجل في أمر أقدره الله عليه فتكون كما ذكر أهل العلم قد وقعت في الشرك الأصغر أو في الشرك الخفي. فلا يجوز التوكل على غير الله سبحانه وتعالى مطلقا، لا في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، ولا في الأمور التي يقدر عليها المخلوق. فالأمر الأول يعتبر شركا أكبر، وأما الأمر الثاني فيعتبر شركا أصغر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الآية فيها دلالة على أن التوكل عبادة من العبادات الجليلة التي يجب إخلاصها لله عز وجل. ووجه الدلالة من الآية قوله سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني يظهر وجه الدلالة من الآية بأمرين: الأمر الأول أن الله عز وجل أمر أن يخص وحده بالتوكل، فتقديم المعمول على العامل مما يفيد الاختصاص، تقديم المعمول على العامل مما يفيد الاختصاص. فقوله عز وجل وعلى الله، هذا الجار والمجرور متعلق بماذا؟ متعلق بالفعل توكلوا. قال الله: وعلى الله فتوكلوا، أي يعني الآية توكلوا على الله. فلما قدم المعمول على العامل أفاد أن هذا خاص بالله عز وجل، يعني توكلوا على الله ولا تتوكلوا على غير الله سبحانه وتعالى. وأيضا قوله في ختام الآية: إن كنتم مؤمنين، هذه الآية تدل على انتفاء الإيمان بانتفاء التوكل على الله عز وجل، ينتفي الإيمان بانتفاء التوكل على الله سبحانه وتعالى. وفي معنى هذه الآية قول الله عز وجل مخبرا عن موسى: قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فربنا عز وجل علق وجود الإيمان وعلق وجود الإسلام بوجود التوكل عليه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فهذه الآية فيها الدلالة على أن التوكل عبادة، وأنه لا يجوز صرف هذه العبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى. قال: وقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فربنا عز وجل وصف هؤلاء المؤمنين بهذه الصفات الخمس: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فإن من صفة المؤمنين أنهم يتأثرون لسماع كلام الله، أو إذا ذكروا بالله، وإذا خوفوا بالله عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فأيضا هذا فيه دلالة على زيادة ونقصان الإيمان. وعلى ربهم يتوكلون، فقدم المعمول على العامل، وعلى ربهم يتوكلون أي لا يتوكلون إلا على الله سبحانه وتعالى. فهذا يدلنا على أن التوكل عبادة من العبادات الجليلة التي يجب إخلاصها لله عز وجل وحده، كما أنه لا يجوز السجود والركوع لغير الله، ولا يجوز الذبح والنذر لغير الله. فأيضا التوكل لا يجوز أن يكون على غير الله سبحانه وتعالى. قال: وقوله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فربنا عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الآية، فيقول: يا أيها النبي، وهو محمد عليه الصلاة والسلام، لا يناديه الله عز وجل في كتاب الكريم إلا باسم النبي أو باسم الرسول، فهذا من باب التكريم والتشريف. أما إذا كان في باب الإخبار فإنه يذكره باسمه، كما قال الله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أما في باب النداء فإنه لا يناديه الله عز وجل إلا بوصف النبوة ووصف الرسالة. قال الله: يا أيها النبي حسبك الله، بمعنى كافيك الله وواقيك الله. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فالله واقيه والله يدفع عنك، وهكذا واقي وكافي المؤمنين ويدفع عن المؤمنين. فإذا علمت بأن الله عز وجل حسبك والله كافيك واقيك، فالمطلوب هو أن تتوكل على الله عز وجل وحده. وهذه سنة الله عز وجل، أن من توكل عليه وفوض أمره إليه فالله عز وجل ينصره. قال الله عز وجل في كتاب كريم: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فربنا عز وجل ينصر عباده المتوكلين عليه، نصر الأنبياء الذين فوضوا أمورهم إليه واعتمدوا عليه عز وجل، ونصر الصالحين. وكم في كتاب الله عز وجل من الدلائل والشواهد على نصرة الله تبارك وتعالى لهؤلاء الأنبياء والمرسلين يوم أن اعتمدوا عليه وفوضوا أمورهم إليه: نبي الله نوح، ونبي الله هود، ونبي الله موسى، وهكذا سائر الأنبياء، وهكذا على رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نصرهم الله حينما توكلوا عليه واعتمدوا عليه وفوضوا أمورهم إليه، وهكذا غير الأنبياء وفوضوا أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله من سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فربنا عز وجل ينصر من اعتمد عليه ويقيه، فلا يصاب إلا بأذى لا يصل إليه أعداؤه فيما يريدون، لكن يصاب بشيء يسير من حر أو برد أو جراح، وإلا فالله عز وجل كما يقول في هذه الآية الكريمة: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وأيضا في الآية التي بعدها يقول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذا علمت بأنك إذا توكلت على الله فهو حسبك، فهذا يدعوك إلى أن لا تتوكل على غير الله عز وجل، بل تتوكل على الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور، والذي يدبر الأشياء، والتي يقدر الأمور، والذي يقدر الأمور أيضا عز وجل. فتتوكل على الله الحي الذي لا يموت، كما قال الله: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت وبك خاصمت، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. وأيضا في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخذ فراشه، فإنه يدعو دعاء متضمنا تفويضه أمره إلى الله عز وجل، اعتماده على ربه سبحانه وتعالى: اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت، اللهم لك أسلمت، اللهم لك أسلمت وبك أمنت وإليك أنبت، إلى آخر الدعاء. فلهذا فالواجب على المسلم أن يعتمد على ربه سبحانه وتعالى، وأن لا يلتفت إلى غير ربه، كالطفل الذي لا يعرف في هذه الدنيا إلا أباه ولا يعرف إلا أمه، فإنه يعتقد بأن أباه أرحم به من كل أحد، ويعتقد بأن تدبير أبيه أفضل من تدبيره لنفسه. وهكذا الأطفال يعني ليس له شيء يأوي إليه إلا ثدي أمه إذا جاع وإذا عطش. فهكذا العبد الموحد فإنه يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ويفوض أموره إلى الله عز وجل في جميع أموره وفي جميع أحواله. نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم إلى هنا، والحمد لله.